بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في النهي نكاح المرأة على عمتها، الباب لا تنكح المرأة على عمتها، وكذلك في النهي عن نكاح المرأة على خالتها، وكذلك أيضا عمة الجد، عمة الأب وعمة وخالة الأب وعمة الجد وخالة الجد، الحكم واحد. والعلة والحكمة في النهي الإفضاء إلى قطيعة الرحم وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها مجمع عليه، كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر، نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، ونقل ابن دقيق العيد التحريم عن جمهور العلماء، وهذا الأقرب أنه عن الجمهور، لأن ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي إذا نقل الإجماع يريدون في الغالب قول الجمهور. والنهي يفيد التحريم، في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، والنهي للتحريم. الحديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الحديث أبي هريرة الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. والنهي في التحريم، وإذا وقع فإن النكاح يكون باطل وفاسد. فإذا وقع النكاح، إذا وقع العقد بينهما جميعا في وقت واحد بطل النكاح. وإن نكح أحدهما أولا ثم نكح الأخرى فالنكاح الثاني باطل، النكاح الثاني باطل. وقوله فنرى في الرواية الأخيرة فنرى بضم النون بضم الهمزة، يعني نظن أو نرى بما نعتقد، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، وهذا صحيح. نعم، عمة خالة الأب وعمة الأب بتلك المنزلة، وكذلك عمة الجد وخالة الجد كالعمة والخالة، يمنع الجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها، يمنع الجمع بين المرأة وبين ابنة أخيها أو ابنة أختها أو ابنة ابن أخيها أو ابنة ابن أخيها، لأن العلة وهي الإفضاء إلى قطيعة الرحم موجودة، العلة، لأن العلة هي الإفضاء إلى قطيعة الرحم بما يكون بينهما من الغيرة. استثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، وهؤلاء على كل حال من أهل البدع فلا يعتبر خلافهم. شوف كلام الشارح في آخر الصفحة 61، وقال ابن المنذر، شوف نقل الخلاف، قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم.
عفى الله عنك. وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة، وهو بفتح الموحدة وتشديد المثنى. واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين.
صدق، نعم، لا يعتد بخلافهم لأن أهل البدع. نعم.
وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين، فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة، وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف. قوله لا يجمع ولا ينكح كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمن النهي، قاله القرطبي. قوله على عمتها ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى، ويؤخذ منه منع تزويجهما معا، فإن جمع بينهما بعقد بطل أو مرتبا بطل الثاني.
نعم، إذا جمع بينهما بعقد واحد في وقت واحد، جمع بين المرأة وعمتها بعقد واحد، لأن يقول ولي زوجتك فلانة وزوجتك فلانة في وقت واحد، يكون العقد باطل، كل من العقدين باطل. وإن وقع أحدهما أولا فالمتأخر هو الباطل، هو الفاسد. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله في الرواية الأخرى فنرى بضم النون أي نظن، وبفتحها أي نعتقد.
ما ذكر من القائل فنرى، فنرى هل هو نعم نتكلم عليه محتمل أو مقابل يوسف بن زهير، واحتمل أنه راوي أبو هريرة، كل هذا محتمل. هذا يكون المؤلف لم يتعرض له، يعني هذا شك من قصور، ما تعرض له عندك النسخة الثانية من القائل، على خلاف عادة الحافظ ينص على المتكلم فنرى هل هو أبو هريرة أو قبس بن الغيب أو الزهري أو غيره. نعم، الزهري إشكال اي نعم ها قال ايش ذاك ذاك السند، ايش دليل على ان الزهري هو القائل؟
ما يكون عفى الله عنك، لان عروة حدثني بعدها، عفى الله عنك.
نعم،
لان بعدها فنرى خالة ابيها بتلك المنزلة لان عروة حدثني، فيكون الزهري
عروة. الزهري هو ما يرى، ليس عروه ليس له رواة الا الزهري، له رواة اخرين، لابد من ذلك، لابد من سند. والحديث من رواية أبي هريرة وقال يصحى بن ذؤيب. نعم نعم كم
أحسن الله عليك. قوله خالت أبيها بتلك المنزلة أي من التحريم، قوله لأن عروة حدثني إلى آخره في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها،
لأنه استدل قال لأن عائشة تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب. نعم.
ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها، فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. قال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها، والله أعلم.
نعم، الجمهور يرون تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، والأحناف لا يرون هذا، لكن صاحب الهداية من الحنفية انفصل أجاب لأن هذا من الأحاديث المشهورة. إذا كان من الحديث المشهورة جاز زيادة فيها على الكتاب على القرآن عند الأحناف، وإلا فإن خبر الأحد يخص عموم القرآن عند الأحناف. صاحب الهداية حنف من الأحناف، لكنه قال إن هذا يخصص لأن هذا لابد يشترط أن يكون الحديث مشهور، قال هذا من الحديث المشهورة اشترط، فيصلح أن يكون زيادة على الكتاب، يرون النص على القرآن نسخ، الزيادة على القرآن نسخ، فلا يرون خبر الأحاد إذا خالف القرآن. نعم. النكاح فاسد يفسخ. نعم. نعم. هذا سبق البارح مرة في الدرس من جهة العام، لا بأس به، أو البارح في باب المحرمات من النساء أن الجمع بين جهة العام وبنتين الخال لا بأس، وكرهه وجاب وقال للقطيع من أجل القطيع، قال المؤلف وليس فيه تحريم، يقول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، مر البارح في الخال قال ليس فيه تحريم. نعم.
أحسن الله عليك. باب الشغار.
كيف هذا؟ نعم.
باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
نعم، هذا الباب في الشغار، باب الشغار يعني ما جاء في حكمه. ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار، فسر الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وهذا مثال مثله أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته. وقوله الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر، هذا مدرج من قول نافع عن المشهور، وقيل من قول ابن عمر، وقيل من قول مالك. المشهور أنه من قول نافع، وقيل من قول ابن عمر، وقول من قول مالك. وهذا التفسير يقول من اجتهاد قول الشغار يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته اجتهاد من نافع. وهو قول لبعض العلماء أن الشغار ألا يكون بينهما صداق، فإن كان بينهما صداق فليس شغار. إذا نكاح الشغار فسره ابن عمر أو نافع أو مالك الزواج بدون صداق، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. فإن كان بينهما صداق فليس بالشغار. واستدلوا باللغة، قال فإن الشغار هو الخلو، الشغار معنا في اللغة هو الخلو، من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. فكذلك إذا زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته بدون الصداق فكأنها ترفع رجلها لترفع الأخرى رجلها. ومنه قولهم وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة الآن معنى وظيفة شاغرة خالية ليس فيها موظف يشغلها، الوظائف الشاغرة يعني فيها الوظائف الشاغرة. فالمادة تدور على الخلو. والصواب الذي عليه المحققون أنه إذا زوجه موليته على أن يزوجه موليته فهو شغار ولو سمي صداق، أنه إذا زوجه موليته على أن يزوجه موليته فهو شغار ولو سمي صداق، لأنه كان جعل بضع هذه صداقا لهذه وبضع هذه صداقا لهذه. لما ثبت الأمور، الأمر الأول ما ثبت عند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهما وزاد بن نمير، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي، وليس في نفل الصداق. ثانيا أن العلة موجودة ولو سمي الصداق، وهو حبس المولية وعدم مراعاة مصلحتها حتى يأتي من يزوجه أو يزوج ولده. والغالب أن الصداق لا يكون صداق المثل. الثالث أن الشغار وإن كان في اللغة الخلو فإن الشارع زاد على اللغة فيه حكما. أما إذا لم يشترط عقد في عقد، ما اشترط أن يزوجه على مزوجه، ولكن خطب هذا وخطب هذا وكل من المرأتين راضية بزوجها وبينهما مهر مثل، فهذا ليس بشغار. يعني هذا خطب أخته فزوجه، وهذا خطب أخته فزوجه، من دون أن يجعل هذه معلقة بهذا، من دون أن يجعل هذه بضعة هذه مهرا لهذا. فلا يقول أزوجك على أن تزوجني، ما قال، لكن هذا خطب أخته وزوجه، والثاني خطب أخته وزوجه، وبينهما صداق ومهر، هذا لا يكون شغار. الشغار يقول لا أزوجك حتى تزوجني، أزوجك على أن تزوجني، هذا الشغار، سواء كان صدق أو لم يكن صدق، لأنه جعل بضع هذا مهرا لهذه وبضع هذا مهرا لهذه، فيه ظلم للمرأة. يعني لا أزوجك حتى تزوجني، معناه نظر لمصلحته هو وألغى مصلحة المرأة. لا أزوجك حتى تزوجني، إذن المصلحة لمن؟ منحه ربطها بزواجه هو، جعل وضع هذا مهرا لهذا. والطريق الصحيح لتصحيح نكاح الشغار إذا وقع هو تجديد العقد بولي وشاهد عدل ومهر المثل مع رضا المرأة. تجديد العقد بولي وشاهد عدل ومهر المثل مع رضا المرأة. وفي الحديث أن النبي نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد، فيدل على أن نكاح الشغار باطل والعقد فاسد، لأن النهي للفساد، وهو قول جمهور العلماء. وذهبت الحنفية إلى أنه نكاح الشغار صحيح ويجب مهر مثل، وهذا قول مرجوح. الصواب أن الشغار اشتراط عقد في عقد، زوجني على أن أزوجك، سواء وجد مهر أو لم يوجد، وذلك لما يفضي إليه من الحرام والشر وظلم المرأة وترك مصلحتها، ويدل على أنه يكون شغالا ولو كان فيه مهر. يدل على ذلك أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال في شعار في شغار فيه مهر: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر إلى البحر. نعم، شوف كلام الشارع، قوله باب الشغار.
أحسن الله عليك. قوله باب الشغار بمعجمتين، مكسور الأول. قوله نهى عن الشغار في رواية ابن وهب عن مالك نهى عن نكاح الشغار، ذكره ابن عبد البر وهو مراد من حذفه. قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره، قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير، وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي.
الصفحة الثانية، صفحة 63، السطر العاشر والحديث: وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع
هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره، فإن فيه وصفين: أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق، أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق. وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقا مخالف لا يراد عقد النكاح
لإيرادي، وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح.
وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق.
نعم، هذا هو الصواب، هذا كلام الشافعي الصحيح. الصواب العلة الاشتراك في البضع، جعل البضع هو الصداق، وأما كونه لم يجعل صداق، إذا لم يجعل صداق يفرض له صداق المثل، سهل، يجوز أن يزوجه ولا يمكن الصداق. إذا زوجه ولم يذكر الصداق وجب لها مهر المثل، تعطى مهر ثاني، ما في هذا الإشكال في كونه جعل بضع هذا صداق، هذا بضع هذا شرط في بضع هذا. نعم،
عفوا عنك. واختلفوا فيما إذا لم يصرح بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة، ولكن وجد نص الشافعي على خلافه، ولفظه: إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر، على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى، ولم يسمي أحد منهما لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منسوخ. هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي، قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك مهرا، فنص في الإملاء على البطلان، وظاهر نصه في المختصر الصحة، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذاهب.
ماذا شوف كم صدر ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر بعد 3-4. نعم، ونقل الخرقي بعد 4.
نعم، ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر، ورجح ابن تيمية في المحرر أن العلة التشريك في البضع. وقال ابن دقيق العيد: ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهما، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد. ثم قال: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي، ويؤيده حديث أبي ريحانة الذي تقدم ذكره. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم.
نعم، وذلك لأن الأصل في الأبضاع التحريم إلا بدليل، فالصواب أنه فاسد، وأن العلة هي جعل البضع هو مقابل البضع. نعم.
أحسن الله عليك. باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حدثنا محمد بن سلام.
تنبيه ذكر البنت.
عفواك. تنبيه ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت. قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، والله أعلم.
نعم، وشغار زوج رجلته هذا مثال، مثل وقال يعني زوج رجل أخته أو بنت أخيه إذا كان يليها، أو بنت عمه إذا كان هو وليها، الحكم واحد. كان يقول: لا أزوجك بنت عمي حتى تزوجني بنت عمك مثلا، الحكم واحد. هذا مثال. نعم.
حسن الله عليه. باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض.
نعم، ما يسمى في هبة المرأة نفسها لأحد، الصواب أن هبة المرأة نفسها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، بعد قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا هو الحق الذي ذهب إليه الجمهور، خلافا للأحناف الذين يجيزون للمرأة تزويج نفسها من دون ولي، خلافا للأحناف الذين يجيزون للمرأة تزويج نفسها من دون ولي، وهذا قول فاسد. تزويج المرأة بدون نفسها قول فاسد، كما دلت على ذلك الحديث كحديث: أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، والحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فنص الله على أن هذا من خصوصيته. وامرأة مؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما العقد بلفظ الهبة يعقد له بدل ما يقول: زوجتك بنتي، يقول: وهبتك بنتي، فهذا في خلاف، هل يشترط أن يأتي بلفظ التزويج والعقد أو يأتي بكل ما يدل على المعنى، كما أشار إليه الحافظ ذكر الخلاف في هذا. مسألة أخرى كونه يزوجه بلفظ الهبة، وهبتك بنتي فيقول قبلت، هذا غير كون المرأة هي التي تهب نفسها. يكون الولي مثلا يعقد بلفظ الهبة، فالجمهور يمنعونها، ومن العلماء من الأجازة. نعم الكلام الشارح. نعم ما أدري، قال الحديث الغالب ما تبعهم الحديث أو ما تصح عندهم. نعم
فرق. قوله باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، أي فيحل له نكاحها بذلك؟ وهذا يتناول صورتين: إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر، والثاني العقد بلفظ الهبة. فالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح، وأجازه الحنفية والأوزاعي، ولكن قالوا يجب مهر المثل. وقال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط ألا مهر لم يصح النكاح. وحجة الجمهور قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، فعدوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل. وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة. والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه يصح بالكنايات، واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق، فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد.
نعم على كل حال مثل ما سبق، المرأة تهب نفسها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تزويج الولي وليته بلفظ الهبة فهذا فيه الخلاف، الأحوط أن يكون بلفظ النكاح، قل أنكحتك أو زوجتك ابنتي أو أختي. فإن قال وهبتك فجاز هذا جمع من أهل العلم، فقال الحافظ أن هذا إنه قول الأكثر كان نسبة إلى الجمهور. نعم لكن الأحوط يكون بلفظ الزواج أو النكاح. نعم
أحسن الله عليك. باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
نعم وهذا الباب في نكاح المحرم، يعني هل يصح أو لا يصح. وثبت عن الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وهذا نهي صريح في أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح بنفسه، لا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج، رحمك الله، لا يتزوجه بنفسه ولا يزوج غيره. وإذا عقد النكاح وهو محرم فإن النكاح فاسد، يكون النكاح فاسد يبطل ولا فدية على المحرم. النكاح باطل جد، يعني يعيده مرة أخرى بعد تحلل من الإحرام وليس عليه فدية. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، حديث صحيح لكن يعني سند صحيح عن ابن عباس، لكن ابن عباس هنا تكلم العلماء عن وقالوا إنه وهم في ذلك. وظاهر سريع البخاري رحمه الله والباب نكاح المحرم كأنه يرى صحة نكاح المحرم، حيث لا نذكر في الباب غير حديث ابن عباس، ولم يخرج حديث المنع لأنه لم يصح عنده على شرطه. والصواب أنه لا يصح نكاح المحرم، وأن ابن عباس وهم في هذا هذا وهم من ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال عائشة قال ابن عباس وهو محرم يعني تزوج ميمونة وهو محرم. قال العلماء هذا الصواب أنه وهم، أن ابن عباس وهم، ويدل على ذلك أن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك أيضا أبو رافع هو السفير بينها وبين النبي، أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك يزيد بن الأصم روى ذلك عن ميمونة وهي خالته، وقال كانت خالتي وخالة ابن عباس، هي ميمونة خالة ابن عباس وهي خالة يزيد بن الأصم، ويزيد بن الأصم أخبر أنه تزوجها وهو حلال. وميمونة نفسها صاحب القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ويزيد بن الأصم وأبو رافع والسفير بينهما أخبر أنه تزوجها وهو حلال، ويزيد بن الأصم وهي خالته كما أن ابن عباس خالته أخبر أنه تزوجها وهو حلال. أبو رافع يقول كنت السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. ويؤيد حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، هو حديث صحيح. والأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوافق قوله، فإذا خالفه فلا بد من الخصوصية، ولا دليل على الخصوصية هنا، فدل على أن ابن عباس وهم. ومن العلماء من تأول قال ابن عباس قال تزوجها ومحرم، قال تزوجها ومحرم أي قلد الهدي، وإذا قلد الهدي فكأنه أو محرم يعني دخل في الأشهر الحرم. وبكل حال فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة هو حلال ليس محرما، الإحرام الذي ليس محرم في حج في العمرة. وإنما هذا وهم ابن عباس، وإلا حديث صحيح صحيح عن ابن عباس. نعم هذا قال بعضهم يعني عقد عليه بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام. وفي أدلة أيضا تدل على هذا، المحرم يعني دخل في الأشهر الحرم، ذكر الحافظ شيئا من ذلك. شوف كلام الحافظ قوله
عفى الله عنك، باب نكاح المحرم كأنه يحتج إلى الجواز
يجنحه كأنه كله يحتج ها؟ كان لا كأنه يجنح، كأنه يجنح إلى الجواز يعني يمين، يعني ما
كأنه يجنح إلى الجواز، لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث أبي سعيد غير حديث ابن عباس في ذلك، ولم يخرج حديث المنع ولم يخرج حديث المنع، كأنه لم يصح عنده على شرطه. قوله
أخبر المنع لا ينكح المحرم ولا ينكح. طب وقد عارض بعد طيب كم قوله تزوج النبي وهو محرم؟ نعم.
قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم. وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد وبنى بها وهي حلال وماتت بسرف.
نعم نعم وهو حلال وهي حلال كلاهما حلال نعم كلاهما حلال.
قال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته، قال فقال الله المستعان. ابن المسيب يقول وهم ابن عباس، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح
لا ينكح المحرم ولا يزوج غيره قال ولا يكون شاهد أيضا وهو محرم، لا يكون شاهد في النكاح ولا يتولى العقد لنفسه ولا لغيره.
عفى الله عنك. أخرجه مسلم. ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الخصائص لا يدري كما سبق، تخصيص لا بد له من دليل، الأصل عدم التخصيص، ولكن الآن مثلا ثبت أن الذي تزوجه هو حلال، أخبرت ميمونة وأخبر أبو رافع والسبب بينهم وأخبر يزيد بن الأصم، فلا داعي يقول الخصوصية. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت لكن الرواية أنها تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما. وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.
نعم، الكلام عبد البر كلام محكم شيء. رواية أن تزوجها حلال جاءت من طرق متعددة، وحديث ابن عباس صحيح من جهة السند، لكنه وهم في قول أنه تزوجها وهو محرم. نعم.
وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا، وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطء وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب. ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ولا يخطب عليه. ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات، فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق مطر للوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي لا نعلم أحدا أسنده غير حماد ابن زيد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام. قال الأعشى قتلوا كسرى بليل محرما أي في الشهر الحرام. وقال آخر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أي في البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه، وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.
نعم، فالخلاصة من هذا أن حديث ابن عباس صار صحيح الإسناد، ولكن وهم ابن عباس يجمع عند أحد أمرين، أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، لأنه ثبت عن ميمونة نفسه أن أخبرت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وثبت عن السفير بينهم أبو رافع، وثبت عن ابن الصم خالته. وأما حديث ابن عباس فصحيح الإسناد لكن وهم ابن عباس، أو أنه تأول يعني محرم يعني أنه قلد هدية، أو أنه دخل في الشهر الحرام، وإن كان تأويل بعيد. المقصود أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهي حلال، ولا يقال أن هذا خصوصياته، لأن ليس هناك دليل على خصوصيته. بعد أن ثبت أن ابن عباس وهم وأن يتزوجها وحلال. بارك وفق الله جميعا.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال عفى الله عنك معلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين النواصر. فالرافضة كفروا الصحابة وضللوهم وبدعوهم ونصبوا العداوة لهم وغلوا في أهل البيت وعبدوهم، والنواصب وهم الخوارج نصبوا العداوة لأهل البيت، وأهل الحق وسط بين الروافض وبين النواصب. هم كفروا الضلال على الصحابة وينزلهم منازلهم التي ينزلهم الله بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، ولا يعبدون أهل البيت ولا يتولونهم ولا يعبدونهم ولا يؤذونهم وينصبون العداوة لهم كالخوارج، ولكنهم يتولونهم ويحبونهم وينزلونهم منازلهم بالعدل، لا يغلون في حبهم فيعبدونهم كما فعلت الروافض، ولا ينصبون العداوة لهم ويؤذونهم كما فعلت الخوارج والنواصب. بل وسط بين الروافض وبين الخوارج، حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. نعم.
أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام، كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم.
يعني عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام، هو كان يهوديا فدخل في الإسلام نفاقا يجب إفساد دين الإسلام، كما أن بولس دخل في النصارى يفسد دين النصارى صلى الله عليه. نعم. قال الشيخ الإسلام:
قال الشيخ تقي الدين: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام، كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم، وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فأظهر الإسلام والتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، فبلغ ذلك عليا فطلبه ليقتله، فهرب إلى قرقيس.
إلى قرقيس
انتهى. والرافضة من أخبث الطوائف، حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة، وروي عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضل.
يعني أخرجهم فرق الأمة، ولذلك قال العلماء إن الروافض والقدرية والجهمية خارجون من 76 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه فرق الأمة مبتدعة ليس كفارا، وقالوا الجهمية خارج من 72 لكفرهم، والرافضة كذلك، والقدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب كلهم خارج من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. نعم. نعم بعض العلماء نعم الصواب انهم كفار، يعني لهم اعمال كفريه. نعم.
السلام عليك.
ليش فقد اخرجهم بعض العلماء؟
والرافضة عفى الله عنك من اخبث الطوائف، حتى اخرجهم بعض العلماء من فرق الامه.
نعم.
وروي عن الشعبي انه قال: احذركم هذه الاهواء المضله، وشرها الرافضه، لم يدخلوا في الاسلام رغبه ولا رهبه، ولكن مقتا لاهل الاسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن ابي طالب ونفاهم الى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر، وكلام أهل العلم في ذمهم كثير جدا.
نعم. يعني ما لم يكفرهم يحمل على أنه ما عرف حالهم ولا عرف تبين له كفرهم. نعم.
أحسن الله إليك. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم.
فرقة الفرقة بالضم الاختلاف، والفرقة بالكسر الطائفة، فيقال فرقة في الخوارج، ويقال على حين فرقة على حين اختلاف.
حسن الله عليك. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فخرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فقتلهم علي وطائفته،
فدل على أنهم أقرب إلى الحق من معاوية وطائفته. نعم.
عفى الله عنك. وقال صلى الله عليه وسلم في حقهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روى مسلم أحاديثهم في صحيحه من 10 أوجه، واتفق الصحابة على قتالهم. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
في الترمذي.
نعم فرانك.
وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. وقال الشيخ تقي الدين رحمه
يعني الحديث الخوارج صحيحة في مسلم وفي غيره 10، أما الحديث في ذم القدرية فليست صحيحة، الحديث المرفوع ضعيفة، والصحيح موقوف على الصحيح أنها موقوفة على الصحابة حديث ذم القدرية، أما الحديث الخوارج صحيحة 10 في 5 وفي غيره ثابتة. نعم.
أحسن الله عليك. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة في أثناء والشيعة حديثا وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة قال عفوا عنك حديثا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين.
نعم.
أما الخوارج،
الخوارج ظهروا في زمن علي وقاتلهم، كذلك الشيعة الذين عايش الذين سبئية وعبدوه تشيعوا له وقالوا أنت الإله، قاتلهم علي، قاتل الخوارج وحرق أو غالب بالنار. ثم ظهر في آخر عهد الصحابة القدرية الذين فوق قدر، هذه كلها فرق كلها حدثت الخوارج والشيعة قبل في زمن علي في زمن الخلفاء الراشدي، أما القدرية ما ظهروا في زمن الخلفاء الراشدي، ظهروا متأخرين لما ذكر يحيى بن عمر حميد الطويل سأل ابن عمر عن أناس يطلبون العلم عندهم في البصرة ويقول من الأمر أنف وسلف وجليل، فتبرأ منه ابن عمر، هذا بعد الخلفاء الراشدي. ولهذا القدر ما ظهر في القدر في عهد الخلفاء الراشدين بخلاف الخوارج والشيعة، هؤلاء خرجوا في أواخر عهد الخلفاء الراشدين في زمن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ.
أما الخوارج
أحسن الله إليك فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار وطلب
غالية منهم الذين غلوا فيه وقالوا أنت الإله، حرق غالية الشيعة يعني الغلاة، حرق غالية عبد الله بن سبأ، ولما قالوا أنت الإله حد لهم خدود يعني حفر في الأرض وأضربها نارا، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت القنبرة فألقاهم في النار من شدة حنقه عليهم. وإن كان الأصل أنه لا يحرق من قال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم بالسيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا شهاد علي إما أنه لم يبلغ نص أو من شدة حنقه عليهم حرقهم بالنار. صلى الله العافية. نعم
أحسن الله عليك. وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. ورواه عنه البخاري في صحيحه انتهى. فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي نقيض. فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت وكفروا جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وفسقوهم ويكفرون من قاتل عليا. قال عفى الله عنك. فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي نقيض. فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت وكفروا جميع الصحابة إلا الثلاثة ومن والاهم وفسقوهم ويكفرون من قاتل عليا.
ثلاثة يعني أبو ذر والمقداد وعلي ومن والاهم.
ويكفرون من قاتل عليا ويقولون إن عليا إمام معصوم. وقالوا لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر.
وقالوا لا ولاء إلا ببراء
أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. وقد تقدم الكلام عليهم. وأما الخوارج فإنهم يكفرون عليا وعثمان ومن والاهما. وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في الصحابة وسط لم يغلوا غلو الرافضة ولم يجفوا كالخوارج بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها فلم يغمطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا فرضوان الله عليهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وقد دخل فيما ذكرناه. وأما أهل السنة وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في الصحابة وسط لم يغلوا غلو الرافضة ولم يجفوا كالخوارج بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها فلم يغمطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا فرضوان الله عليهم أجمعين.
كما سبق أنه أنزلهم منازلهم بالعدل والإنصاف حسب النصوص لا بالهوى والتعصب أحبوهم ولم يغلوا فيهم فيعبدونهم من دون الله كما فعل الروافض ولم يغبطوهم حقهم كما فعلت الخوارج. نعم قد عليهم الغلاة الأولى المعتزلة هم المتأخرون الغلاة الأولى اللي انكروا العلم والكتاب. نعم
أحسن الله لك. هذا الأخ محمد قاسم عفى الله عنك وسؤاله الوارد من الشبكة رقمه 2349 يقول في الصلوات المقروءة في الجماعة وغيرها تزداد ضربات قلبي وترتعش أطرافي وأكاد أن أسقط مغشيا علي ويأتيني هاجس بالخروج من الصلاة. هذه الحالة تنتابني من آخر 5 أيام من رمضان الماضي من شدة رعبي. أصلي في المنزل وصلاة الجمعة أصلي بجوار عمود أو حائط. حاولت كثيرا أن أخرج من هذه الحالة فلا أستطيع فماذا تنصحوني؟
لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله له الشفاء. نعم مثل هذا ذكر أيضا أحد الإخوان الآن هنا أيضا ذكر أنه إذا سمع الآيات قراءة الآيات التي فيها صفات الله والجنة والنار كذلك يكاد يسقط أو يغمى عليه إلا إذا كان إذا انشغل عن سماع الآيات. يعني على كل حال هذا لا شك أنه يعني أمر يعني حادث. نسأل الله لهم الشفاء والعافية. يعني تقول الله ما استطعتم يعمل ما يشفي عليهم يعالج نفسه بالأذكار الشرعية والرقية الشرعية ويسأل الله الشفاء والعافية يضرع إلى الله الشفاء والعافية ويعمل ما يستطيع. نعم
عفوا عنك، يقول هل المحرم
لا هذا الصحابة والإمامة ولا يحصل شيء من هذا. نعم
يقول عفوا عنك هل المحرم إذا
في أحد التابعين وجد من يصعق بسماع القرآن ويغمى عليه ويسقط، وفي عهد الصحابة لم يجد هذا، لذا قال الشيخ الإسلام إنهم أثبتوا إيمانا وأقوى، إنهم ثباتوا أقوى وهم أكمل، إنهم ثباتوا قوة وتحمل، مع أن القلب يوجل والعين تدمع لكن ما يحصل له غش ولا صعق، وهم التابعون صار عندهم ضعف، وصار يوجد منهم يسقط ما يصعق ويسقط ويغمى عليه ومنهم من يموت. نعم
عفوا الله. يقول هل المحرم إذا تزوج أو زوج عليه دم؟
لا يا بث العقد فاسد، العلماء يقولون ولا يصح ولا فدية، فدية العقد فاسد يعيده بعد ذلك وليس على فدية. نعم
عفوا. هذا الأخ عماد من الإمارات يقول يوجد هنا رجل لبناني يبيع نساء روسيات كجواري، وهناك من يشتري منه، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل لا يجوز، هذا الإحرام لا يجوز. نعم
عفى الله عنك. هذا الأخ من فرنسا يسأل يقول الذكر، ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة،
من جاء الوعيد الشديد على من باع حرا وأكل ثمنه إذا كان مسلم، لكن هذا يقول روسي كانه غير مسلم. نعم
عفى الله عنك. الذكر الوارد عفى الله عنك لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، هل يشرع في الصباح فقط أم حتى في المساء؟
في الصباح وفي المساء وفي كل وقت. نعم
عفوا عنك. هناك يقول هذا الأخ يقول عندنا أخ يطالب بل ويلزم بعض الشباب المبتدئين ومن أسلم منهم حديثا بحفظ متن الأصول 3، وأنا قلت لهم احفظوا القرآن ويكفيكم في الوقت الحاضر أن تفهموا الأصول 3، فما توجيهكم؟
نعم صحيح، احفظوا القرآن، احفظوا قصار السور، ثم يقرأوا الأصول 3 طيب احفظوا، لكن أو القرآن مقدم، القرآن وقصار السور وما يقيمون به صلاتهم، ثم بعد ذلك يقرأ الأصول 3. نعم لا ما الزام في إلزام، لكن أو يحفظ القرآن، وإذا حفظ القرآن صار عنده وقت يحفظ. نعم
عفوا عنك. هذا الأخ صالح من ليبيا يقول هل الرسول عليه الصلاة والسلام أخطأ في حياته أخطاء بسيطة؟ أفيدونا.
الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم عن الشرك، معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر، ولكنه قد يفعل خلاف الأولى، قد تصر من الصائل أو خلاف الأولى. قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ووصاه لذنبك وللمؤمنين. نعم
عفى الله عنك. هذا الأخ الحضرمي يقول هل سداد الدين عن الوالد أو الوالدة واجب على الأبناء إن لم يتركا مالا لسداد هذا الدين، أما أن سداد هذا الدين من بر الوالدين والإحسان إليهما بعد موتهما؟
نعم لا شك أنهم من بر الوالدين، من بر الوالدين والإحسان إليهما لا شك. نعم
عفى الله عنك. يقول إذا
ترك مالا لا بد أن يقرأ قبل قسم التركة. نعم
عفى الله عنك. يقول إذا خرجت من المسجد لأحضر كتابا من السيارة ثم عدت، فهل أصلي تحية المسجد؟
نعم هذا هو الأولى، الأولى تصلي تحية المسجد، إلا إذا كان تكرر دخولك وخروجك فإنك تؤخر تحية المسجد إلى آخر مرة تدخل في المسجد. نعم
عفى الله عنك. هذا الأخ محمد الطيب من ليبيا يقول ما حكم العمل في محلات لبيع الأدوات المكتبية أو المستلزمات المنزلية أو أي محلات لبيع أدوات عليها صور لذوات الأرواح؟
هذا منكر، ينبغي الإنسان أن ينكر صور ذوات الأرواح. الله تعالى يقول تعاملوا بالبر والتقوى ولا تعاملوا بالإثم والعدوان عليهن، إذا أزيل الرأس زال المحذور، إذا حك الرأس وأزاله أو طمسه زال المحذور، فعليهم أن يتعاونوا. نعم ولو كان سهم أقول شيء ممكن إذا قال المسلمون الآن أرادوا شيئا أو التجار أرادوا شيئا لا بد أن يستجيبوا، لو أجمعوا التجار قالوا لا نريد كذا لا يوضع كذا أو نبي كذا لا بد الاستياب له، لأن الشركات التجارية تريد تمول أموالها، فإذا أبى التجار شيئا نفذوا إرادتها. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك من الأخ أحمد من الجزائر يقول: أبي يعمل لدى شركة تأمين، وأنا سمعت أن التأمين حرام، وفي الجزائر عندنا التأمين إجباري على السيارات وغيرها، فهل الأجرة التي يأخذها أبي مقابل جهده حرام؟ وهل لي أن أعيش معه أم أن أترك البيت، علما بأن عمري 18 عاما وأنا أدرس، فماذا أفعل؟
الحمد لله ليس عليك شيء، نرجو إن شاء الله يكون حلال، لكن التعامل هذا ما يجعل يكون الكسب حرام، كسب إن شاء الله حلال، وأن تأكل ولا شيء في ذلك، وفق الله جل وعلا.